نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سؤال يقول: ما معنى وجلس يذكر ربه في المصلى؟ هل إذا تحرك وغير مكانه لم يصله الأجر؟ الأخ يسأل عن معنى القيد في قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، فيما ورد في مجموعة من الأحاديث، ودلت الأخبار والآثار أن هذا كان حال السلف الصالح والصالحين، أنهم لا ينامون بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وإنما يجلسون يذكرون ربهم. ويشير السائل إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر ربه حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين إلا كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة، ما معنى جلس يذكر ربه؟ هل ان تغير من مكانه أو ان حدث أجراره فهذا لا يناله الأجر؟ الجواب التفصيل. فقد ثبت في كتاب التعبير من صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه بعد الفجر ويقول لهم: من رأى منكم رؤيا؟ فمن احتاج لأن يسأل أو أن يتكلم أو أن ينصح أو أن يأمر أو أن ينهى أو أن يتعلم أو أن يعلم أو فيتحول أو يتكلم، فحينئذ هذا داخل في الأجر. وإلا دون هذه الحاجة ودون حاجة ودون معنى التحول والتنقل يحرم العبد من هذا الثواب. ووجدت كلاما بديعا غاية في فقه هذه الجلسة، وقد دلدت حول ما قرر وقال للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، نقله عنه تلميذه محمد بن عبد الرحمن السخاوي، أنه توفى 1902 في كتابه الأجوبة المرضية عن الأسئلة الحديثية. قرر أصل تلقى جالس، الأصل التي تتكلم، والتحول والكلام إنما يكون لحاجة وضرورة، والله تعالى أعلم. هل تنصح بقراءة كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة؟ وهل المؤلف من أهل العلم؟ نعم، مؤلف هذا الكتاب أخونا الشيخ برجس عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى، مات في هذه السيارة في الرياض، وهو ممن زارنا الأردن والتقى بشيخنا رحمه الله، وشيخنا رحمه الله كان يمدح الكتاب والكتاب جيد. هناك بعض الشباب من الأردن ذهبوا من جهة سوريا، ما حكم ذلك؟ أنا لا أحكم على أشخاص، من ذهب مجتهدا ومن ذهب ولم يعلم ولم يجد أمامه إلا مفتيا فسأله فشجعه فذهب فمات، أرجو الله أن يتقبله، أرجو الله أن يتقبله. من ذهب مجتهدا ظانا أنه يقيم دين الله سبحانه وتعالى في ذهابه إلى سوريا برفع الظلم عن إخوانه أو بأن ينصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين، فأرجو الله جل في علاه أن يحاسبه على نيته. أما أنا فلا أنصح أحدا يذهب، ولا أنصح إلا أن نرابط في أن نتعلم وأن نعلم وأن ندعو الله لإخواننا بأن يفرج عنهم، فإن الذي يجري في سوريا إنما هو آثار صراع دولي عالمي وليس مآل سوريا للمجاهدين. فلا أحب أن يكون دافع الثمن جهة والذي يكسب الثمرة جهة أخرى. لو كان مآل سوريا بيد المجاهدين لوجب على المسلمين الجهاد، الواجب على الجيوش العربية والجيوش الإسلامية أن تتدخل قبل أن يتدخل العدو الأجنبي. والذي يجري في سوريا الخوف منه أن يكون هذا تمهيدا في هذا الأمد البعيد، لأن يأتي الجيش الأجنبي فيحتل سوريا فيحصل في سوريا كما حصل في العراق، ثم يندم أهل السنة. قدم أهل العراق أهل السنة في العراق كثيرا، ولكنهم ما كسبوا شيئا. ولو أن المجاهدين الذين نحسبهم على الله الذين مالوا في العراق يعلموا أن هذا المآل الذي ستؤول إليه العراق وذهب وما قتل وما قتل، لو أن المجاهد بعث الذي مات في العراق وعلم أن حال العراق الحال الموجود ما استفدنا شيئا، ما استفدنا شيئا. فالخوف من سوريا، أنا أعجب من المليارات تجمع لسوريا، أجمع أعجب هذه من أين تذهب هذه المليارات؟ أظن هذه فاتورة احتلال جيش نقل جيش عالمي دولي، وإلا هذه المليارات أين تذهب؟ توزع الشعب السوري، يقول الشعب السوري المليارات اللي وزعت على عدد الشعب السوري يقول الواحد منهم عشرات الملايين، وهل يمكن السوري الواحد يأخذ عشرات الملايين؟ إذن هذه المليارات أين هي ولماذا تجمع؟ ينبغي أن ننظر الأمور وأن نفكر بطريقة صحيحة وأن نفكر بطريقة عميقة، وأن نعلم أن الذي يقاتل لرفع راية لا إله إلا الله، وأن القتال إن ترتب عليه رفع راية لا إله إلا الله قاتلنا، وأما القتال أن تكون الثمرة ليست فيها رفع راية لا إله إلا الله توقفنا. والله عز وجل يحاسب كل عبد على حسب اعتقاده، والله تعالى. الغسل إذا كان مع شامبو هل يجوز؟ ما في حرج إذا وضعت مثلا طيب وضعت شامبو وضعت صابون على الماء ثم دلكت به بدنك وأن جنب. العبرة بآخر ماء يأتي، آخر ماء يرفع شامبو صابون رغوة الصابون، هذا آخر ماء ينبغي أن يكون ماء طاهرا مطهرا، يعني ليس ماء، لأنه الماء إذا وضعت معه شيء آخر فتغير لونه ورائحته وطعمه ورقته ما أصبح ماء. لكن أخيرا الذي يستخدم الماء الصابون، الذي يستخدم الصابون والمنظفات أخيرا يستخدم الماء الخالص، فاستخدام الماء الخالص في النوبة الأخيرة هو الذي يرفع الجنابة، والله تعالى. قتل النمل في البيت الذي يبني عشه داخل البيت هل يجوز؟ الأصل في إذاء ضر النمل أنه لا يجوز إلا لحاجة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد. وثبت أن موسى عليه السلام قرصته نملة فحرق بيتا للنمل، فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى هل قتلت التي آذتك؟ لماذا تحرق البيت؟ هل قتلت التي آذتك؟ يعني اقتل بمقدار رفع الأذى، اقتل بمقدار رفع الأذى، أما القتل بمقدار الزائد فلا. بالنسبة لسورة الإخلاص، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة؟ جاءتني أحاديث كثيرة في هذا المعنى، منهم من يقول 10 مرات ومنهم من يقول 11 مرة، وقد صحح شيخنا رحمه الله في الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، من قرأ قل هو الله أحد 20 مرة بنى الله له قصرين في الجنة، ومن قرأ قل هو الله أحد 30 مرة بنى الله له 3 قصور في الجنة. أنا صاحب صوت جميل في القرآن وفي بعض الأحاديين، قدم الإمامة وأنا أحب أن أقدم لأن أكون إماما، وبعض الأحاديين أحب الإمامة لجمال صوتي، أرجو أن ترشدني للخير. الناس يؤتون، بعض الناس يؤتى صوتا جميلا، وبعض الناس يؤتى شكلا جميلا، وبعض الناس يؤتى بلاغة جيدة، والواجب على الإنسان أن يبذل ما أوتي في خدمة دينه وأن يخلص نيته لله جل في علاه. أن تؤم الناس وأن يسمع الناس صوتك وأن ينتفعوا بالقرآن هذا أمر حسن، لكن اخلص وأحسن نيتك، لا يمنعك حسن صوتك فيدخل على قلبك الرياء فتترك الإمامة، لا، إم الناس وحسن نيتك، كما قال بعض السلف: إذا كنت في الصلاة وأردت أن تطولها فجاءك الشيطان وقال لك إن هذا من الرياء، قال: فلا تطعه وأطل صلاتك وحسن نيتك، وأطل صلاتك وحسن نيتك. بالنسبة لفضل شعبان هل صح في الحديث وحكم الصيام بعد انتصاف شعبان؟ نحن أظن في أيام بعد يومين، أظن نحن في أواخر رجب، في بنون على أوائل على أوائل شعبان، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول شهرا أكثر من صيامه في شعبان كما تقول عائشة في صحيح البخاري، وقالت أيضا البخاري يقول بعده: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بتمامه إلا رمضان. ولكن أكثر الأشهر بعد رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان، وشعبان في تقديري وفهمي شعبان بالنسبة لسائر الأشهر كيومي الاثنين والخميس بالنسبة إلى أيام الأسبوع، فإن العمل يرفع في شعبان، العمل يرفع في شعبان، وهذا هو سر كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. وكانت عائشة تقول: كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان. وفي رواية من عائشة عند أبي يعلى: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، وكان يفطر مع أهله، وكان يفطر مع أهله، يتفقد أهله القضاء، قضاء ما فاته من رمضان. وكان تقول عائشة: كنا ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم ويأمر أهله بالقضاء. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في حسن عشرته لزوجه، كان لأزواجه، كان صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر معهم. وهذا أصل آخر مع أدلة كثيرة شهيرة تمر بنا كثيرا في شرح الآيات والأحاديث في جواز اشتراك النية. النبي يصوم ونيته الله، ثم أن يشارك أهله في الصيام وأن يحسن العشرة معهن، هذا دليل آخر من أدلة جواز الشرك في النية، الاشتراك في النية، أن تنوي أكثر من عمل، أن تنوي أكثر من عمل صالح في عمل واحد. ثم في ليلة النصف من شعبان ورد عدة أحاديث حسنها شيخنا رحمه الله بمجموع طرقها، وردت عن ثمانية من أصحاب، ومنهم من نازع فضعف الحديث كالإمام الدارقطني قديما أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، متوفى 6422. الحديث: ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان فيغفر الله عز وجل لكل أحد إلا لمشرك أو مشاهد، إلا لمشرك أو مشاهد، أنت قبل أن تقدم على رمضان فيغفر الله لك القصور الذي بينك وبينه، الواجب عليك قبل أن تدخل في هذه المدرسة، مدرسة رمضان العظيمة التي ينبني عليها حرق الذنوب، رمض الذنوب حرقها، ولذا قيل لرمضان رمضان. الواجب عليك قبل ذلك أن تحسن علاقتك مع إخوانك، وأن لا تبقى بينك وبين إخوانك خصومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد، إلا المشركين لا يغفر له، وإلا المشاحنين لا يغفر له، من كان بينه وبين أخيه شحناء فهؤلاء يقال لهم دعوهم حتى يصطلحوا، فلا يشملهم، لا يشملهم الغفران. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنن أبي داود: يقول السابق سابق إلى الجنة، أي السابق إلى الصلح، ويقول: خيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. نهى النبي عن الصيام بعد النصف من شعبان إلا من كانت له عادة، فمن كانت له عادة فله أن يصوم بعد النصف من شعبان، أما من ليست له عادة فيكره في حقه أن يصوم ما بعد النصف من شعبان، يكره أن يحدث صيام بعد النصف من شعبان، ذلك حتى يبين الشر على وجه فيه إيضاح وعدم لبس في بيان أول رمضان وآخر رمضان، آخر يوم يوم الشك فيه نهي عن الصيام، أول يوم من أيام شوال في آخر رمضان يحرم الصيام، حتى مع مضي الزمن يبقى رمضان واضح المعالم، يبقى رمضان واضح المعالم. فأن تحدث صياما بعد النصف الثاني من شعبان هذا ذكرها، إن كان لك عادة أن تصوم فابقى على عادتك. لو أن طالب علم تقصد أن يصلي دائما خلف الإمام ليعمل بالحديث ليلي أولي الأحلام والنهى، ليلي أولي الأحلام والنهى، فهل في ذلك حرج؟ وهل يدخل تحت النهي عن التوطين في المسجد؟ لا، النهي عن التوطين في المسجد أن تتخذ مكانا لا تصلي إلا فيه، هذا منهي عنك. أن يوطن أحدكم كما يوطن الإبل نفسه، هذا فيه كراهة، وهذا مظنة الرياء، مظنة الرياء أنه كل من نظر إليك ما وجدك إلا في مكان واحد. والسنة أن تتحول، إلا الإمام فلا يصلي إلا في مكان واحد ينصف الصف، فهذا خارج عن التوطين. الذي يصلي خلف الإمام الأحلام والنهى وأهل حفظ القرآن، هؤلاء خارجون عن التوطين، هؤلاء يصلون وليسهم في كراهة أبدا. فمن كان من أهل العلم من أولي الأحلام والنهى فصلى خلف الإمام على وجهه دوام وفيه استمرار، فهذا خارج عن النهي، والله تعالى أعلم. هل الذي يقرأ سورة البقرة كل يوم نصف جزء هل يدخل في الحديث إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة؟ في عندي من حبان رواية لله الحمد لله وسعت علينا أن الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة كل ثلاثة أيام. فالبيت الذي تقرأ فيه البقرة كل ثلاثة أيام ينبغي أن تقرأ سورة البقرة. رحم الله أبو هريرة، أبو هريرة كان يقسم إليه ثلاثة أقسام، بينه وبين حشمه وخدمه لما أصبح واليا في آخر عمره، وبين أهله، فكان يقوم الثلث ويجعل أهله يقومون الثلث ويجعل خدمه يقومون الثلث. فالقيام في طول الليل، القيام حاصل في البيت في طول الليل، والله تعالى أعلم. هل يوجد دليل على أن من وضع يديه وراء ظهره حرام؟ الحديث عند أبي داود حسنه شيخنا رحمه الله، كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكئ الرجل على إلية يده اليسرى، أن يفعل هكذا، يتكئ على إلية يده اليسرى، يعني يضع يده اليسرى خلفه ويتكئ عليها، فهذا أمر فيه كراهة. سمعت شيخنا يقول رحمه الله: ولا فرق عندي بين اليمنى واليسرى استنباطا وفهما، وأما الرواية وردت في اليسرى، والله تعالى أعلم. هل مصطلح متفق عليه معروف قبل الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، ومن أطلقه كان معروفا؟ مصطلح متفق عليه مصطلح قديم جدا، أطلقه جمع كبير منهم ابن عساكر في المئة الخامسة، أطلقه في كتابه أطراف الصحيحين، وكتاب ورمز قاف للمتفق عليه، ورمز خالد البخاري، ورمز إم ميم لمسلم، ورمز مق ميم وقاف رمز لما رواه مسلم في مقدمة صحيح. هذه الرموز استخدمها من جمع أسماء رواة كتب الستة، ومنهم مثلا عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى 600 في كتابه الكمال، ثم هذا الكتاب هذب فهذبه المزي في تهذيب الكمال، ثم هذب ابن حجر تهذيب المزي في تهذيب التهذيب، ثم هذب تهذيب التهذيب في كتاب التقريب. فهذه الرموز المتفق عليها قديمة جدا، ليست محمد فؤاد الباقي. والعجب أن محمد فؤاد عبد الباقي ليس من أهل الصنعة الحديثية، انشغل بالأمور الطبيعية، ولكنه أفدي ليس شيخا، يعني من نظر إلى صورته وجده متقن للغات ودارس في فرنسا وصاحب جرافتة وبدلة، وليس من أهل الحديث، وإنما انشغل بترقيم الأحاديث في وقت عزت فيه الطباعة. وأما أهل الحديث فهذه القاف قديمة، الفارقي لم يحدث هذا الأمر. ومن اللطائف أن جد شيخ الإسلام له كتاب اسمه المنتقى، منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأبرار، الذي شرحه الإمام الشوكاني المتوفى سنة 1250 في كتابه المشهور نيل الأوطار، استخدم مصطلح متفق عليه لما أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأحمد. هذا اصطلاح اتخذه مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام، فقال في مقدمة كتابه، قال: وأما المتفق عليه عندي فهو ما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. فهذه الاصطلاحات، الاصطلاح المتفق عليه هو المصطلح الذي تتوفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يتفق اسم الصحابي عند الإمام البخاري ومسلم، الشرط الثاني أن يتوافق إيراد الحديث قطعة من الحديث أو معنى الحديث عند البخاري ومسلم مع اتفاق اسم الصحابي، فهذا يقال فيه متفق عليه، والله تعالى أعلم. بعض إخواننا من الذين نحسبهم على علم وصلاح يتوسع مع بنات صغيرات فيقيم أعياد الميلاد وتصويرهن ويلبسهن المتكشف، فإذا سئل عن ذلك قال حتى لا تصبح عندهن عقد في الكبر. هذا أسلوب تروي عجيب غريب، خطأ بلا شك، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما عوده أبوه. فالأصل في البنت كلما كبرت حسسناها بأنها عورة، وأن الواجب عليها الستر، وأن يبقى الحياء مغروزا في نفسها. ومشكلة الأمة اليوم الحياء زال من نفوس النساء، والغيرة زالت من نفوس الرجال، فأصبحنا نرى ما نرى. لما زالت الغيرة من نفوس الرجال وزال الحياء من نفوس النساء أصبحنا نرى ما نرى. فالأصل في الولد وأخو البنت أن يشعره بالغيرة على أخته وعلى عرضه وعلى أمه، وأن يشعر الإنسان كلما كبر يشتد في هذا الأمر. فالبنت لما تصل 7 سنوات الواجب عليها أن تنتبه إلى لبسها، بالعشر الواجب عليها أن تتستر الستر المطلوب، ثم بالبلوغ تكون مهيئة لأن لا تقع في المعصية. أما بحكم أنها حتى لا يحصل عقد عندها في الكبر تعمل أعياد ميلاد وتشبه بالنصارى ونتصور والبنت تكون متكشفة، فهذه لا حول ولا قوة. بعض البنات تلبسن اللباس الفاضي ويكون عمرها تكون ناضجة. ولو أنك سألت عن عمر جدتها فلعلها تزوجت وهي في عمرها، لو سألت عن عمر جدتها لعلها تزوجت وهي في عمرها. وأنا أنصح كل أخ محب أن يزوج بناته مجرد البلوغ. الله جل في علاه يعطي البنت لما تبلغ يعني أشياء في جسدها، يظهر لكل صاحب عقل أنها تطلب زوجا. فالبنت إذا بلغت سن معين تطلب زوجا، والشاب كذلك. ولا أدري لماذا هذه العادة البقيتة التأخير في الزواج. لماذا ولدك وأنت تستطيع أن تنفق عليه وترى فيه خلقا لماذا لا تزوجه؟ والمال الذي عندك لماذا تدخره؟ تنفق عليه، نعم زوجه وانفق عليه، انفق عليه في أول عمرك ينفق عليك في آخر عمرك، وأنت في سلام الحمد لله. الولد يعاني والبنت تعاني والعورات مكشفات، والكل ينظر ولا أحد يتمتع، والكل يتعذب والكل يعيش في حياة نكدة. فلماذا لا تعيد عيش الناس بأعصاب هادئة، والناس يأخذون حاجتهم ويلبون غرائزهم بما أحل الله عز وجل؟ لا ما يحتاج يعني فلسفة كثيرة وكلام طويل، هذه حاجة، الطعام والشراب والهواء حاجة. فلماذا يبقى الكبت موجود؟ الكبت ليس في أن تتحرر من صغرها، الكبت يزول بالزواج الشرعي الصحيح ولا يتأخر. لما الشاب يتزوج عمره 30 سنة ماذا استفاد من زواجه؟ ماذا استفاد من زواجه؟ كيف يتمتع بالنساء؟ كنت أحس بعض إخواننا كبروا به السن يتزوج، وصار عمره 30 سنة وتزوج بعد 30. كيف يا أبو أخ أيمن كيف زواجك؟ قال والله حالي مثل حال اللي أبوه أعطاه مصاصة وحطه على الرف، ولما كبر تذكر المصاصة. شو بده بالمصاصة؟ فلما يكبر الإنسان تصبح شهوته وحاجته للنساء ضعيفة، بخلاف الشاب في أول عمره. لكن أصبحنا نفكر بطريقة الغرب ونحو القوت لله. ما حكم ليلة النصف من شعبان من حيث القيام؟ لم يثبت شيء في القيام، فهي كسائر الليالي. من حيث الصيام من له عادة صام، ومن ليس له عادة لم يصم، والله تعالى أعلم. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، حديث الحسن حسنه غير واحد من المحدثين. هل مسألة الخروج عن الحاكم من مسائل الخلاف بين أهل السنة؟ كانت مسألة خلاف، ثم ذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم إجماع أهل السنة خروج بعض السلف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمدح خروج الحسن، وإنما مدح رجوعه، وهذه مسألة مهمة. قال ما خرج الحسن؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم مدح خروج الحسن أم مدح رجوعه؟ مدح رجوعه ولم يمدح خروجه. قال شيخ الإسلام وقبله الإمام النووي رحمه الله تعالى: كان هذا موطن خلاف بين السلف، ثم تبين لهم أنه ما من خروج إلا ويعقبه شرور وفتن ودماء، فأجمع أهل السنة على حرمة الخروج بعد الذي جرى في القرون في العصور الأولى. والله تعالى أعلم. هل كثرة الرواة عن راوي وكثرة الشيوخي تعتبر من مرجحات التوثيق؟ بلا شك بلا شك. بعض الأئمة كبار لهم تلاميذ كثر، لهم مصنفات كثر، فهؤلاء كما كان يقول عنهم الإمام الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، قال هؤلاء بلغوا القلتين، ومن بلغ القلتين لم يحمل الخبث. فبعض الناس انت كل ما فيه فكلام الناس فيه دلالة على ثقته لا على ضعفه. ولذا من أعجب ما مر بي الناظر في كتاب المغني في الضعفاء للإمام الذهبي. الإمام الذهبي في الهامش من النسخة الأصلية، وهذا موجود في الطبعة الموجودة اليوم بين إلينا، لكن المحقق غافل ما فهم القرآن. الإمام الذهبي في الهامش لما وصل لعند محمد بن أحمد ذكر في الهامش اسمه، قال محمد بن أحمد بن القايمات ابن عثمان الذهبي، فسلك نفسه مع الضعفاء الضعفاء. الضعفاء الإمام البخاري ذكر في الضعفاء، الإمام علي بن المديني ذكر في الضعفاء، لكن ذكر هؤلاء في الضعفاء ما ضره. كما قال الإمام الذهبي في السير في ترجمة ابن حزم لما قال عن الترمذي، قال من أبو عيسى الترمذي؟ قال الإمام الذهبي قلت جهلك يا ابن حزم بالترمذي لا يضر الترمذي وإنما يضره، جهلك بالإمام الترمذي لا يضر الترمذي وإنما يضره. فبعض الناس كلام بعض الناس بعض الأئمة لا يضرهم وإنما يضر من؟ وإنما يضر المتكلم فيهم. بعض الأئمة بلغ حاله قلتين له من التلاميذ والمؤلفات والقبول والخير، ما من تكلم فيه فهذا يقبح بنفسه ولا يقدح بأهل العلم. هل وصف المنزل بأنه من الله جائز؟ لا أعرف هذا الوصف عند السلف، لا أعرف هذا الوصف عند السلف. وما أجمل في دعائنا وفي إطلاقاتنا أن نبقى أثريين وأن نطلق ما أطلقه السلف الصالح. ترى كثيرا من إخواننا عادتهم حلق رؤوسهم من غير نسك، أليس الدوام على ذلك من سيام الخوارج؟ نعم، من سيام الخوارج التحليق، أنهم لا يحلقون إلا على الموس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حلق شعر رأسه إلا في نسك. النبي اعتمر أربع مرات، حج مرة واحدة، وما حلق شعر رأسه إلا في نسك. فحلق شعر الرأس ليس حراما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر جميل فليكرمه، من كان له شعر جميل فليكرمه. وجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بصبي وقد حلقوا له قزعا، يعني حلقوا بعض الأماكن وتركوا بعض الأماكن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقوه كله أو تركوه كله، حلقوه كله، هذا حلق بغير إيش؟ بغير رسم، هذا حلق بغير رسم، فالحلق بغير رسم مشروع وليس بممنوع. قال حلقوه كله أو تركوه كله. الحلق عبادة لا يكون إلا في النسك، إلا في مكة ومدينة. لذا يقرر شيخ الإسلام في عدة مواطن، ولشيخنا فتوى طويلة لأهل الجزائر مكتوبة بخطه لم تنشر في أوراق، يقرر فيها كلام شيخ الإسلام، وهي أن الحلق من باب التوبة والمذلة وتسليم الرأس للشيخ، تسليم التائب رأسه المريد رأسه للشيخ وحلق الشيخ رأسه، هذه عبادة لا تكون إلا لله في الحج، فإن فعلت فهذه شرك بالله. يعني واحد يجلس مجلس الذليل ويسلم رأسه للشيخ حتى يدوب، فالشيخ يحلق رأسه من باب يعني أن الرجل قد أناب وأتاب وخشع وخضع، فهذه عبادة لا تكون إلا في الحج. إذا أنت في الحج والجالس يحلق لك هذه ذلة لله، مش في السجن يحلقون الرأس من باب الذلة. حلق الرأس الذلة صنعها عمر، كانوا يذلون الرجل فيحلقون رأسه، والعبد المؤمن لا يقبل أن يحق رأسه في الذلة إلا لله جل في علاه، والله تعالى أعلم. بعد ثورة مصر هل أصبحت السلفية حزبا؟ مشايخنا الكبار ينازعون في سلفية أهل مصر الذين صنعوا حزب النور الإسلامي. مشايخنا الكبار شيخ ابن باز، شيخ الألباني، شيخ ابن عثيمين يقولون عن أهل الإسكندرية الذين فعلوا حزب النور الإسلامي لا يرونهم سلفيين أصلا قبل الثورة، قبل الثورة لا يرونهم سلفيين، وهؤلاء سيندمون وسيعضون أيديهم الندم في وقت لا ينفعهم الندم. نحن نؤمن بأننا يجب علينا أن نلتزم الجماعة التي من خالفها حل دمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يحل دم امرؤ المسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر الثالثة فقال: التارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الجماعة التي نؤمن به، جماعة المسلمين التي قررها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة: من أحل ما أحل المسلمون وحرم ما حرم المسلمون وعبد الله عز وجل بالكتاب والسنة فهو جماعة المسلمين. فالدعوة السلفية منهج لفهم الدين، أن تفهم الدين على منهج الصحابة والتابعين والقرون المفضلة التي فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليست السلفية حزبا، ولا يوجد لها ناطق إعلامي، ولا يوجد لها رأي سياسي. المسلمون جميعا الواجب عليهم أن يعظموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يتفاوتون في صفائهم بقدر علمهم وتقواهم. أما أن نجعل السلفية حزبا وأن نجعل لها ناطق إعلامي وأن نجعلها مسؤولا، فالدعوة السلفية تبرأ من ذلك. أخونا يقول: بارك الله فيكم، بالنسبة لقول إسحاق بن إبراهيم حدثنا فقد تتبعت بعض ما جاء في مسلم، وبعد التخريب وجدت ذات السنة في كتب أخرى يقول أخبرنا، وفي بعضه يقول أنبأنا، فالأمر إن شاء الله كما قلتم، لكن ظهر عندنا استشكال في الأسانيد التي يكون فيها مدلس عنعن، نبحث عن تصريحه بالتحديد في سند آخر، لكن كيف نعول على أدوات التحمل؟ إذا كانت الأدوات دقت الكتب وجدنا فيها اختلاف فما بال غيرها. لذا هذا يجعلنا نقول أننا نحتاج دائما أن ننظر في الكتب الخطية، والله تعالى أعلم. هل يوجد أحاديث لم يحكم عليها السابقون؟ نعم، وقد قالوا قديما: كم ترك الأول للآخر. بعضهم يقول: ما ترك الأول للآخر شيئا. وكان صديق حسن خان وجمع من أهل العلم وكان يردد هذه العبارة شيخنا رحمه الله، يقول: لا يقال ما ترك الأول للآخر شيئا، وإنما يقال كم ترك الأول للآخر. فالأول ترك للآخر كثيرا، والله تعالى أعلم. ما حكم عمليات تقويم الأسنان؟ فعل ذلك تطببا جائز، تجملا غير جائز، وقد يجتمع الأمران، فإذا اجتمع الأمران فجائز للتطبب، جائز للتطبب، تقويم الأسنان تطببا جائز، تجملا غير جائز، والله تعالى أعلم. يهتم كثير من إخواننا ببناء المساجد جزاهم الله خيرا، ولكنهم ينسون ابتداء المدارس وأماكن التعليم بفهم سلف الأمة. فعندما أبحث عن مدرسة بأبنائي لا أجد إلا مدارس منفتحة على الغرب الكافر أو حزبية أو حركية، أو مدارس تهتم بالأمور الدينية بفهم أهل البدع، أو أنك تجدها بالألاف الدنانير للصفوف الابتدائية. فهل من نصيحة لهذا؟ أن صدق كل ما سدت حاجة كانت أفضل. ففي بعض بلاد إفريقيا لعل حفر بئر لشرب الماء أفضل من بناء مسجد أو بناء مستشفى لمقاومة الأمراض المعدية التي تهلك وتفتك بالناس، أو بناء مكتبة. في بعض البلاد في السودان يحتاجون للكتب وما أكثر المساجد، أو الإشراف على المواقع الإلكترونية، أن تنفق مالا للإشراف على موقع إلكتروني لتنشر الخير وتنشر الإسلام. قد يطول هذا بناء مسجد. بعض مساجد في بعض الأماكن نجدها البعد بين المسجد والمسجد أمتار معدودات أمتار، وهذا فيه كراهة. فالصدقة كلما سدت حاجة كانت أقرب إلى الله عز وجل. ينظر في الصدقة، ينظر في حاجة الناس. ناس هلكة يموتون بأمراض معدية، وجود مستشفى ميداني صغير لإنقاذهم أولى من إكثار من المساجد. أناس بلادهم مساجد كثيرة، دفع المال في العلم، في المدارس، في الكتب، المكتبات. ما حوجنا للمكتبات، ما حوجنا للمكتبات العامة وإلى طرق نشر العلم. وهذه كلها من الصفقات الجارية إن شاء الله تعالى. هل موجود في البلاد العربية الرقوة العمودية في هذا الزمان؟ أسألكم، هل النبي مات والرق موجود؟
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم مات كان الرق موجود؟
كان موجود
بعد وفاته.
نعم
كان موجود. هل يوجد نسخ في الشرع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما فينا.
يعني من الذي ينسخ؟ والوحي على من ينزل؟
على النبي صلى الله عليه وسلم.
ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم مات والرق موجود ولا نسخ على شيء من دينه بعد وفاته، ما المعنى؟
الحكم قائم.
يوجد اليوم اتفاقات دولية، ويوجد اليوم علاقات دولية مقننة بقوانين للأسف جلها من جنيف وغيرها، يعاملون الأسرى معاملة الأحرار، ويحرمون انتهاك الحرمات ووطء النساء. فعلى فرض صار معركة بيننا نحن المسلمين والكفار، أخذوا نساءنا، على فرض أن هذه الوثائق والعلاقات الدولية قائمة، فإن ترتب على عدم وطئنا لنسائهم أن نساءنا يحترمن وأن نساءنا لا ينتهك أعراضهن، فالواجب علينا أن نمسك لا حبة لنساء الكفار وإنما حفاظا على المسلمات. لكن يا ترى هل الأمر كذلك؟ هل الأمر كذلك؟ إذا أردت أن تعرف أخلاق دولة ما تتشدق بالديمقراطية والحرية، فانظر إلى أخلاقها حين احتلال البلاد، انظر إلى أخلاقنا لما احتلينا الدنيا، كيف كان حالنا وكيف كانت أخلاقنا، وانظر إلى أخلاق المتشددين بالديمقراطية والحرية هذه الأيام لما احتلوا العراق مثلا، وماذا صنعوا بإخواننا في العراق رجالا ونساء. فإذا أردت أن تعرف أخلاق أقوام فانظر إلى أخلاقهم حال قوتهم وحال احتلالهم، تعرف قوة هؤلاء الناس. لكن الرق موجود وليس منسوخ، ولا يستطيع أحد أن ينسخه أو أن ينسخه. لكن فقها ترتب على عدم وطء نساء الكفار حفظ عرضنا، فالواجب علينا أن نسلك كل سبيل لحفظ عرضنا. والله تعالى هل يجوز نظر المرأة إلى الرجل أم أن لها نفس الحكم في نظر الرجل المرأة؟ رأى رجل أن تعتد، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت مكتوم، وأمرنا صلى الله عليه وسلم بحفظ بغض البصر، وقال لهن أعمى ويتان أنتما وأعمى لا يراكم أنتما ويتان. هذه القصة فيها راو ضعيف، مدارها على راو ضعيف. هذه القصة هي معتمد من وسع المرأة في الرؤيا أكثر من توسيع الرجل. الله يقول النور: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالواجب على المرأة أن تغض وعلى الرجل أن يغض. رؤية المرأة للرجال بالعموم لا لرجل بعينه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع عائشة خلفه في المسجد، وكانت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى الأحابيش والأحباش وهم يلعبون في المسجد يتدربون على السلاح، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتها. فهذه الرؤية العامة التي لا تخص رجلا بعينه لا حرج فيها. كانت تجلس امرأة مثلا في مثل هذا الدرس فتسمع، أو في كلية الشريعة فتسمع، فلا حرج فيها، لا حرج، لا حرج في هذه الرؤيا. والله تعالى أما أن تتفصل التدقيق في رجل معين فالواجب عليها أن تغض بصرها. ما حكم من يتوسع في تصوير أولاده الصغار إذا قاموا وناموا وضحكوا وبكوا وحجة أنه لما يكبر يرى نفسه أحب خلق الله إلينا محمد صلى الله عليه وسلم، و والذي نحفظه من هديه وسيرته يكفينا ويغنينا، يغنينا عن الصور، يغنينا عن الصور. فالمحبة علاقة قلبية وأمور وجدانية وليست أمور مادية تنقل في الصور. هذا العز عبد السلام علماء أهل السنة، وهل كان له دور في جهات زمانه؟ العز شهر عنه أنه أفتى فتوى في المماليك، أول ما وجد المماليك فيها كان عز عبد السلام. المماليك أقوام كانوا ملك البيت المال، ثم قلبوا على الأيوبيين، ملك البحرية، ملك أقسام، ملك البحرية، ثم ملك الجراكسة، قلبوا على الأيوبيين فاستطاعوا أن ينشئوا دولة سميت بدولة المماليك. فالعز بن عبد السلام أفتى أنه يشترط في الوالي أن يكون حرا، وهؤلاء كانوا عبيدا، كانوا ملكا للدولة، فأبى أن يبايع، وأفتى فتوى عامة أن بيعة هؤلاء الحكام ليست صحيحة، وأن هذه البيعة لا تتم إلا بأن يشتروا أنفسهم، وأن يحرروا أنفسهم، لأنه من شرط الحاكم أن يكون حرا لا أن يكون عبدا. فعرف بشجاعته في هذا المقام. في قصة كان يترك مصر، ثم أرسل إليه الحاكم وأعلنوا على المنبر أنهم قد دفعوا ثمن أنفسهم لبيت المال، أنهم قد دفعوا ثمن أنفسهم لبيت المال، فعرف عنه هذا الأمر. ترى هذه الفتوى كان لها أثر على المماليك فيما بعد، المماليك البحرية والمماليك الجراكسة، وألف المقريزي كتابا في الخلفاء. منصب الخليفة في زمن المماليك بقي موجودا شكليا، وهو غير منصب السلطان، فأصبح السلطان يحافظ على الخليفة العباسي. آخر عهد مصر في الخلفاء كان العباسيين، وبقي الخلفاء العباسيين موجودين لزمن المماليك. فكان هناك خليفة وكان هناك سلطان، وكان الخليفة يبايع السلطان ويمكنه بأن يشكل الدولة. فالمماليك لأنهم ليسوا عرب، والمماليك لأنهم أصلهم ليسوا أحرارا، أرادوا أن يكيفوا لأنفسهم تكييفا فقهيا، فأوجدوا منصب الخليفة وأبقوا منصب الخليفة، وكانوا يطلبون من الخلفاء السلاطين، كانوا يطلبون الخلفاء أن يوكلوهم في الحكم، أن ينيبوهم عنهم في الحكم، وهذا أمر معروف. فالعز بن عبد السلام أشعري جلد، وكانت له مهابة وقبول عند الدمشقيين. ووجدت كتب ابن القيم وابن تيمية رد على العز بن عبد السلام مع عدم ذكر اسمه، وتعبت شديدا وكثيرا لما استطعت أن أصل إلى أن شيخ الإسلام وابن القيم إذا قال أبو محمد ولم يسموه وردوا عليه فهم لا يريدون إلا العز. هذا عرفته بعد جهد كبير وعمل شديد، لأن الله يسر أن خدمت كتابه قواعد الأحكام للعز ولم أنشره بعد. أسأل الله عز وجل أن يعين على نشره. وتتبعت تتبعات شيخ الإسلام لهما، فوجدت ذلك بعد هذا البحث. عندي طفلان معهم شلل دماغي، أبحث على ما يساعدهم من دواء أو أجهزة تساعدهم. قالوا لي إن هناك جمعية تهتم بالإعاقات، ولكن صاحبة الجمعية من الكاسيات العاريات، وتستوجب الذهاب للجمعية مرات عديدة ومشاهدة هذه المرأة اللي كانت تساعدنا في أمر هذين الطفلين، فما نصيحتك؟ ابعد زوجتك لهذه المرأة، زوجتك تذهب لهذه المرأة ويتكلم معها، وأنت تبقى في بيتك، أو وصل زوجتك وانتظر، مش مشكلة. ولو وجدت بعض الجهات الأخرى تساعد فهذا أمر حسن، يعني لكل مشكلة حل. الموضوع نظر للمرأة والمرأة متدرجة مثل الزوجة. لما أسمع جيدا، هل قلتم إن الذي يتحول من مكانه بعد الفجر يحرم من الأجر؟ وأنا أتحول لأتكئ على الحائط طول الوقت وعدم راحة إلا بذلك. قلت الأصل في من جلس ذاكرا لا سامعا أن يجلس وألا يتحول، أما من جلس ليتعلم فتحول من مسجد إلى مسجد أو من مكان لمكان ليفهم في الدرس ودعت حاجة للتحول فهذا أمر لا حرج فيه. النبي كان يتحول ويجلسه في البخاري، وكان يلتفت للناس بعد الفجر، وكان يقول من رأى منكم رؤيا، وهذا ذكر الله جل في علا. تأويل الرؤيا الرؤى على الأصول الشرعية المعتبرة ذكر لله جل في علا، والله تعالى أعلم. هل يجوز صيانة المساجد كهرباء وبلاط ومرافق صحية وديان من أموال ربوية؟ الأصل في الأموال الربوية أنها حرام، والأصل في المال الحرام أن سبيله صدقة، والأموال الربوية الأحسن أن تكون في الأشياء المهانة أو الزائلة أو في المرافق العامة، إحدى هذه الأشياء الثلاثة المهانة كحمامات المسجد، يشترى مثلا منظفات الحمامات طاي إلى آخره من الأشياء المهانة، أو المصالح المسلمين العامة تنفق في المرافق العامة وليس في شيء خاص، فيما يدفع المسلمين كلهم من أشرطة من إنشاء بئر من تعمير طريق وما شابه في الأشياء العامة أو الأشياء المهانة الزائلة غير الباقية من حيث الجواز جائز، لكن هذا هو الأحسن والله تعالى. ماذا تقولون في البراويز التي تعلق على الجدران التي تحتوي على بعض الآيات والصور؟ القرآن أنزل زينة، والأصل في آيات القرآن أن تزين القلب بالحفظ ولا تزين الجدران بها، استفيد من البرواز ولا تستفيد من الآية الموجودة لك أن تضع أي شيء آخر غير الآيات، والله تعالى أعلم. مواقف المسلم في الفتن وخاصة فتنة الشعوب المجاورة وفتنة المشايخ في الأردن. لا أعرف فتنة المشايخ في الأردن، نحن قوم نتبع الكتاب والسنة، الذي وافق الكتاب حمدناه والسنة ونصحنا به ودللنا الناس عليه، والذي يستخدم الكتاب والسنة لمصالحه ومآربه حذرنا منه، والله يجعل الناس القبول بقدر صلاحهم وبقدر تقواهم، والله تعالى لسنا حزبا حتى يعني نشتغل بتكتلات، ونحن طلبة علم همنا أن نتعلم وأن نعلم وأن ننشر العلم الشرعي الصحيح، هذا همنا. فتن الشعوب المجاورة ينبغي أن نتعلم منها، ينبغي أن نتعلم ماذا يجري في بلاد المجاورة، حصل في العراق ما حصل ويحصل في سوريا ما يحصل، وأسأل الله أن يحفظ سائر بلاد المسلمين، أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. الشر من شرارة، والواجب على الناس ولا سيما في وقت الفتنة ووقت الشدة أن يحفظوا أقوالهم وأن يحفظوا أفعالهم وأن يحفظوا ألسنتهم، والواجب عليهم أن يكثروا طاعة ربهم، نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يرفع الله البأس والضراء، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا. الواجب في هذه الأزمنة أن نستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ستكون هناك وسترون أثره. ما معنى سترون أثره؟ سترون أثر من الحكام يأثرون أنفسهم بالأموال ويأثرون أقاربهم بالمناصب. النبي يقول ستكون هناك وستكون أثره. قالوا يا رسول الله أن نبيه بالسيف؟ قال لا. قال النبي لا، إنما أدوا الذي عليكم وسل الله الذي لكم، أد الذي عليك وسل الله عز وجل الذي عليك. فأول الفتن تبدأ بالملك، وأول الفتن في هذا الزمان على النهج العلماني الموجود ولا حول قوة إلا بالله تبدأ بالاعتصامات والمظاهرات، وتبدأ بهذه الإشكالات، وهذه لا تراد لذاتها، هذه تراد لتصبح هناك ما يسمى بالفلسفة العصرية في هذا الزمان، ما يسمى بالعصيان المدني، فإذا صار هناك إحسان مدني فالإحسان المدني قال أول شيء يسقط هيبة الدولة، ثم بعد إسقاط هيبة الدولة تسقط مؤسسات الدولة، المؤسسة على إثر المؤسسة، ثم حينئذ تكون الثورات. وهذه كلها مقدمات للحرام ومقدمات لفتن، وهذه كلها أسباب لإراقة الدماء. والواجب على العقلاء أن يسلكوا كل مسلك مشروع ليمنعوا سفك الدماء، ولكي يعيش الناس في أمان وإيمان وحرية. وهذه كلها ثمار المعاصي، والذين لهم الأمن هم المؤمنون، هم الذين عبدوا الله جل في علاه. فهذه المعاصي تؤثر على أمن البلاد وتؤثر على راحة العباد. ولما اشتهرت وانتشرت المعاصي رأينا عجاب. فالواجب علينا حكاما ومحكومين، الواجب علينا أن نعظم أمر الله وأن نقيم الطاعات وأن نمنع المعاصي وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. والواجب علينا كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن رأينا الهناك وإن رأينا المخالفات وإن رأينا الأثرة فالواجب علينا أن نصبر، والواجب علينا ألا ننزع يدا من الطاعة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا أن نؤدي الذي علينا من السمع والطاعة، والواجب علينا أن ندعو الله عز وجل بالذي لنا. هذه الطريقة التي علمنا إياها الشرع لمحاربة الفتن، هذه الطريقة التي علمنا الله عز وجل إياها الشرع للمقاومة ومحاربة الفتن. ونحن بحاجة لأن نعمق هذه الأشياء تدينا وعبادة لإرضاء رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. والغفلة عن هذه الأشياء في وقت الفتنة مقتلة، ما بعدها من مقتل. هل يجوز للمرأة أن تسلم على عم زوجها؟ لا، لكن لها أن تسلم على عم والد زوجها، يعني عم الوالد، عم الحما جد، عم الحما جد. يعني هل يجوز لزوجتي أن تسلم على جدي؟ نعم، وأبوها. طب أخو جدي؟ نعم، أبوها، جدها، أخو الجد جد. هل لي أن أصافح خالة أمي؟ خالة أمي لي أن أصافحها، خالة أمي لي أن أصافحها. طب أخت الخالة يعني جدت لي أن أصافحها، كما أنه يجوز لي أن أصافح الابنة وابنة الابنة وابنة ابنة الابنة وهكذا في نزول. وهذا معنى الفقهاء ما على، معنى قول الفقهاء ما على ومعنى قولهم وما سهل. فما على في حق المرأة لا يشمل فقط الجد، الجد ومن هم في أقران الجد، يعني الجد وإخوان الجد، وكذلك الجدة وأخوات الجدة، والله تعالى. الإمام الذي يجلس على رأس الثالثة ثم سرعان ما يقوم، لماذا يأثم ولماذا يسجد وهو لم يزد ولم ينقص؟ الإمام لما يقوم للثالثة يجلس جلسة استراحة ثم يقوم، فإذا في هذه الجلسة انشغل بالتشاغل يسجد للسهو، فإذا أراد أن يخطئ ثم تنبه، يعني أراد أن يدعو فلم يدعو، يعني طور الجلسة قليلا جلسة الاستراحة لكنه ما صنع فيها شيئا إلا الاستراحة، ظن أنها الأخيرة، قبل أن ينطق بتحيات الله تذكر ما قال شيئا، مد جلسة الاستراحة قليلا، هذا لا يجب يصاب، هذا ما فعل شيئا، أراد أن يخطئ فتيقظ فترك الخطأ. لكن لو بدأ قال التحيات ثم تذكر، والمأمومون لا يعلمون، قد يكون بعد ساجدين ما قال الله أكبر فقال ثم تذكر التحيات إذا تذكر ثم قام للرابع، هذا يسجد ولا يسجد؟
يسجد،
يسجد. لماذا يسجد؟
بدأ.
لأن سبب سجود السهو الأقوال والأفعال التي بجنس الصلاة وفيها زيادة عليه توضع في غير موضعها، وهذا وضع التحيات لله قبل في غير موضعها. فعلى هذا التفصيل يزول الإشكال عند الأخ، عند هذا التفصيل يزول الإشكال، بخلاف جالس جلسة إيش الذي ترك التشهد الأوسط فقام الثالثة وترك الأوسط، هذا قولا واحدا يجب عليه إيش؟ يجب عليه سجود
سهو.
طيب أسألكم مسألة وأتركها لكم إلى ما بعد شوال. رجل صلى جالسا، رجل صلى جالسا وهو جالس ما صلى قام، صلى سنة نافلة جالس، ثم وهو جالس قام للثالثة بعد السجدة الثانية ناسيا، ثم تذكر أنه قام، فهل يعود فيقرأ الفاتحة أم ينشغل بالتشهد الأوسط؟ هو جالس ما يصلي قائم، فقال الله أكبر قائما من إيش؟
الثانية،
من السجدة الثانية من الركعة
الثانية،
الثانية، فاعتدل وهو جالس وما اعتدل، بس حكمه لو كان يصلي قائما لاعتدل، فاعتدل فانشغل بالإيش؟
بالفاتحة،
فتذكر أنه ما جلس للأوسط، فهل له أن يقرأ الأوسط؟ هل له أن يعود للأوسط؟ هو صلاة كلها صلاة جالس. تأملوا المسألة، تأملوا المسألة وانظروا فيها، وانظروا على أي الأصول تخرج. ما الدليل على قراءة الصلاة الإبراهيمية كاملة في التشهد الأول؟ أوردت الدليل وهو عند النسائي في الصغر في المجتبى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع في التشهد الأوسط كما يصنع في التشهد الأخير، هذا رواية عند النسائي. حكم القتال في سوريا، أسأل الله أن يخلص المسلمين من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن طمع الكفار، أسأل الله أن يمنع المسلمين في سوريا بنصر عاجل نفرح به وأن الدماء تزول وينعم أهل السنة بمساجدهم. استغربت لما سئلت قبل كم يوم شيخ يقول لي كنت أخدم في الجيش السوري، وفي أثناء الخدمة ما كنت أستطيع الصيام، الجندي السوري لا يستطيع يصوم وهو جندي، لابد يفطر ويتغدى ويتعشى في رمضان، قلت الله أكبر، إلى هذه الدرجة يجبر على الأكل والشرب؟ يا ربي لك الحمد، الحمد لله احنا في 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 بلادنا في الجيش عندنا في وحدة افتاء من فضل الله علينا، الحمد لله التدين في جيشنا ظاهر جدا من فضل الله علينا، فنحمد الله رب العرش العظيم على النعم اللي هي شكلية، النعم نسبية، النعم نسبية. ما حكم الرجل يتوضأ ثم نام ولما استيقظ قام فتوضأ بدون استنجاء، مع العلم أن مدة النوم كانت مقدار ساعة أو ساعة ونصف؟ الرجل إذا أحدث ريحا يكره له الاستنجاء، بل قال بعض أهل السنة الاستنجاء من الريح بدعة، لأن الاستنجاء من الريح إنما هو صنيع بعض الفرق الضالة، فالرافضة والزيدية يوجبون الاستنجاء من الريح، فالنائم ينتقد وضوءه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العين وكاء السه أو وكاء السه، إنما العين وكاء السه، فإذا نامت العين انحل الوكاء. النبي يشبه دبر الرجل بالقربة بالوعاء، ويشبه العين بالرباط. النبي يقول إذا نامت العين الرباط انحل. فالنوم على أرجح قولين فقهاء حدث بنفسه، قال إلا من غائط أو نوم، فالنوم حدث بنفسه وسببه انحلال الوكاء وهو الريح، والريح إن خرج لا يلزم الاستنجاء. مذهب أهل السنة من أحدث ريحا ضراطا أو فسانا، الضراط بالصوت فرق من الضراط بالفسان، أجلكم ربي الضراط بالصوت والفسان بالرائحة. فمن أحدث بفساء أو ضراط فليس واجبا عليه الاستنجاء. ولذا من نام ثم استيقظ ثم توضأ دون استنجاء فوضوء فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لا ليس واجبا عليه الاستنجاء. رجل صلى العصر فردا وبعد أن صلى استشكل أن صلى عليه 4 ركعات أو 3 ركعات، ما الواجب عليه؟ الأصل في من شك ألا يخرج من الصلاة إلا بيقين. وبعضهم حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صورة في الصلاة أنه لمعنى لا صورة، أي ليس لك أن تخرج من صلاتك وأنت شاك في شيء منها. ولذا النبي قال يعني إذا الإنسان شك في صلاته فليبني على الأقل وليسجد سجدتين بعد السلام، فإن ذلك ترغيما للشيطان. فإذا شكيت صليت 3 أو 4 تبني على الأقل، كما لو أنك طفت شكيت في الطواف تبني على الأقل، كما لو أنك شككت في عدد تكبيرات صلاة الجنازة تبني على الأقل. ثم في الصلاة تسجد للسهم، ينظر في شكك أيها السائل. إذا أنت شكاك أصلا ويقع الشك منك باستمرار فلا التفات للشك بعد أداء العبادة. بعد أن تفرغ من العبادة لا التفات للشك. وأما إن تيقنت أنك ما صليت 4 وما صليت 3 فإن لم يطل الفصل فالواجب عليك أن تأتي بركعة وتسجد بالسهو عند السهو. إن تيقنت أو غلب على ظنك أو غلب على ظنك هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني سألغي درسي بعد الفجر يوم الجمعة بسبب إن شاء الله الجمعة القادمة بإذن الله أكون في العمرة. سأوقف الدرس إلى الجمعة الثانية من رمضان، سأبقى درسي درس الفجر يوم الجمعة ملغي إلى الجمعة الثانية من رمضان. فالجمعة الثانية من رمضان أعود للسؤال والجواب، غالبا سأكون في الأسبوع الأول من رمضان إن شاء الله أيضا في مكة. فمن الجمعة الثانية في رمضان نعود لدرسنا ونبقى عليه، ونبقى عليه. سألغي جميع دروسي إلا هذا الدرس، إلا هذا الدرس. فدرسي يعود من اليوم ملغي، من الجمعة القادمة ملغي إلى الأسبوع الثاني من رمضان هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.